الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أصول الأحكام وأصول التشريع وفروع الإسلام جلها من المحكمة لا من المتشابهة، وهذا هو في أكثر أمور الدين. وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كلام الله عز وجل في وصف الكتاب العظيم أنه كتاب مبين. قال الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وجاء في قوله طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، أي واضحا بينا، لا يأتيه الباطل ولا الاشتباه من بين يديه ولا من خلفه. وهذا ظاهر متقرر، لهذا كان اكتمال الدين وإظهار المنة فيه كما في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إتمام النعمة وإكمال الدين وإظهار المنة فيه لا يكون مع وجود المتشابه وغلبته على المحكم، بل أن الله عز وجل قد أوجد متشابها في كتابه وجعل ذلك لحكمة، وهي أن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، وكذلك أن يكل العلم إليه العلماء أن يقولوا كل من عند ربنا، فيؤمنون بالمتشابه الذي لا تدركه عقولهم وإن كان هو قد أنزل بكلام الله عز وجل وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن ويصدق بما جاء من المحكم ويكل ما لا يعلمه من المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى، بيانا أن العلم مهما انتشر في الناس إلا أن قصورهم وإن كان في أحكام الله عز وجل ظاهر بين. أما من جهة التكليف وظهور العقاب والثواب والحساب يكون بالمحكم ومن علم ممن علم ممن وفقه الله عز وجل لمعرفة المتشابه. وينبغي بل يجب أن يعلم أن الأصل في الدين أنه محكم بين ظاهر لا يخفى على أحد، كما قال الله عز وجل حينما أقام الحجة وجعل الأعذار تنقطع بسماع الإنسان لكلام الله، كما قال الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منعه. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن مجرد السماع بلغة يفهمها الإنسان وعلى وجه يفهم المراد لو أراد أنه قد قامت عليه الحجة وانقطع عذره بمجرد السماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فمجرد السماع ينقطع العذر، لأنه بهذا السماع دليل على أن الأصل ببلوغ الألفاظ إلى المسامع الفهم، لأن الله عز وجل قد أنزل القرآن واضحا بينا لا لبس فيه، وهذا هو الذي يفهمه جمهور الناس وعامتهم إلا قليل ممن قد استغلق عليه أو دخلت عليه عزمة أو بعد عن مقاصد الشرع أو ساءت فطرته فلم يكن على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس بمغير وغير ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل جمهورهم على فطرة سليمة يفهمون مراد الشرع من سماعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وجاءت رواية: أو يمسلمانه. يعني من جهة الأفعال التي قد زيدت عن الفطرة مما يوافق أصل الفطرة في قلب الإنسان. الحلال بين والحرام بين، وهذا هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى: هن أم الكتاب، أي هذا هو الأصل في الدين. وأما المتشابه فيوجد، والحكم منه عظيمة جليلة، بيان أن الكمال المطلق في العلم لله سبحانه وتعالى ليس لأحد غيره، كذلك بيان أن الناس يتفاوتون وينبغي أن يطلبوا العلم ويلتمسوه من مضاله، وبفهم أقرب الناس إلى التشريع وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون ثم من جاء بعدهم أقرب إلى الدليل وفهمه من غيره. لهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب القرون الأولى والأخذ عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في رواية فتكلم فيها بعضهم: خير القرون قرني. أحكام الشريعة الأصل فيها الظهور وعدم الخفاء، وثمة قواعد وأصول عليها مدار الدين ومدار الأحكام على وجه العموم في سائر الفنون والعلوم ينبغي إدراكها. هذه القاعدة وهي تحريم القول على الله بلا علم قد جاء النص عليها في كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية أن ما سكت الله عز وجل عليه ورسوله عليه الصلاة والسلام أن الأصل فيه الإباحة، ولا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه بتحريم إلا بدليل وادر من كتاب أو سنة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. القاعدة الثالثة أن اتباع المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب المحكم هذه طريقة أهل البدع والضلال من الرافضة وأهل الأهواء وغيرهم الذين يأخذون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشابه ويدعون المحكم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهور الآيات والأحاديث المحكمة الظاهرة البينة فاعلم أنه ممن سمى الله فاحذر، كما قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وذلك أن الله عز وجل قد بين أن الإنسان إذا علم من سيرته ومن أقواله أنه يتتبع المتشابه ويدع المحكم من أقوال الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه من أصحاب الزيغ ومن في قلبه مرض. القاعدة الرابعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشريعة على قسمين كما في حديث النعمان بن بشير: هنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هي على ضربين: بينات واضحات ومتشابهات. والبينات الواضحات على ضربين: حلال بين وحرام بين. والإطلاق في الشرع من جهة المحكم والمتشابه يطلق ويراد به إطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص من جهة المحكم، والمراد بإطلاق المحكم من جهة الخصوص هو ما كان مقابلا للمنسوب ولا يلزم منه أن يكون ناسخا، فكل ما كان من كلام الله عز وجل يقابل المنسوب فهو محكم على وجه الخصوص، وأما ما كان على وجه العموم فهو ما لا يأتي إليه إلا فهم واحد ولا يقع عند العلماء إلا على وجه واحد، فهذا هو المحكم من وجه العموم ويقابله المتشابه. وله إطلاقان: إطلاق على وجه الخصوص وإطلاق على وجه العموم. وأما ما كان على وجه الخصوص فهو ما يقابل المحكم على وجه الخصوص، والمراد بذلك المنسوب، وهذا ما يسميه العلماء ويؤلفون فيه الناسخ والمنسوب. وأما ما كان متشابها على وجه العموم فهو ما وقع فيه الخلاف عند العلماء المراد به، وهو الذي يشار إليه في قول الله سبحانه وتعالى: ومنه هو الذي أنزل عليك الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهي المرادة في حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى هنا: وبينهما أمور متشابهات. جاء عند الترمذي في حديثه النعمان هذا من حديث عامر بن شراحيل الشافعي عن النعمان بن بشير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدري كثير من الناس أهي من الحرام أم هي من الحلال. وكلام العلماء في هذا هو على هذا المعنى، وهو المتشابه على وجه العموم لا على وجه الخصوص، فإن المتشابه على وجه الخصوص هو محكم من وجه باعتبار معرفة أنه منسوخ وناسخه معلوم. وعليه يقال أن المتشابه عند العلماء قد اختلفوا في تحديده على أربعة أقوال. القول الأول قالوا: المتشابه هو ما تضادت فيه الأدلة. القول الثاني قالوا: ما وقع فيه خلاف بين العلماء، وهذا منتزع من القسم الأول. الثالث قالوا: هو المكروه، وذلك أنه يتنازعه الإباحة والحظر والفعل والترك. الرابع قالوا: المباح، وهذا أبعد الأقوال إلا إذا كان المراد بالمباح ما لا يستوي من جميع الوجوه، وهو ما يدخله العلماء في باب خلاف الأولى، فيمكن أن يدخل المباح في باب المتشابه من وجه إذا كان يتساوى من جميع الوجوه في ذاته، ويختلف من باب الفعل والترك لأمر خارج عنه، إما لقرينة أو لمقصد وغير ذلك، فيدخل في باب المتشابه من هذا. والمتشابهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنها مجهولة على العموم، بل أنه يعلمها العلماء، ومنها ما لا يعلمه إلا الله. وقد يقول قائل: وهل ثمة شيء من التشريع جاء به القرآن ونزل في كلام الله وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد على وجه الأرض معرفة؟ يقال: نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم الوقف عند جمهور العلماء وقراءة عبد الله بن مسعود والراسخون بالعلم يقولون: آمن به كل من عند ربنا، وهذا التفسير المطلق. ومنه ما يشترك العلماء الراسخون بالعلم بما وفقهم الله عز وجل من النظر، فيفهمون ذلك المتشابه على قراءة بعض القراء بعدم الوقت، فيعلمون المتشابه. ولكن يقال: ثمة من الآية في كلام الله مما لا يعلمه إلا الله، ويبقى الاجتهاد فيه من غير ذلك، كالحروف المقطعة في كلام الله، وإن كان فيها اجتهاد عن بعض السلف، ولكنه يقال أنه ليس بمجزوم به، وإنما هو اجتهاد سائر، كما في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه من جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: ألف لام ميم وطا سين ميم وحاميم وصاد ونون وقاف، قال: قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله. وعمت العلماء على بطلان هذا الخبر، وهذا المعنى لو صح عن عبد الله بن عباس مع صحة إسناده، فهذه الحروف ليست من أسماء الله، وإن كان الإسناد ظاهر وصحة على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: وبينها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني بين هذا الحلال والحرام الكثير أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، بيان لفضل العلم وأهمية التعلم، وأن العلم والمعرفة هي في من اصطفاه الله عز وجل، من عباده، لهذا كانت الرحمة متلازمة مع وجود العلماء، وعدم وجود العلماء يلزم منه الوقوع في المتشابه، والوقوع في المتشابه يلزم منه الوقوع في الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإذا انتشر في مجتمع الحرام نالهم الهلكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، لما قيل له قالت له أم المؤمنين: أنا لك وفينا الصانع؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والمراد بالخبث ومخالفة الكتاب والسنة وانتشار الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يكن ثمة علماء كان ثمة الجهالة، فيأخذ مكان العلماء فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما، فيحق حينئذ عقاب الله، ويقع حينئذ التبديل الذي حذر الله عز وجل منه، ويعلم أنه ما من حق وما من علم يضمحل في الناس إلا ويقع مكانه جهالة، وما من جهالة تزول إلا ويحل محلها علم ونور وهداية. وهذا على الاضطراد وعلى وجه العموم في سائر العلوم كلها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كثير من الناس، دليل على أن الأكثر أو الكثير على الأقل يعلم هذه المتشابهات، وهم العلماء ومن وثقه الله عز وجل لمعرفة ذلك. كذلك قد يكون العلم أو بعض مسائل العلم عند بعض العلماء من المتشابه، وعند بعض العوام من المحتمل بين الضائل بحسب توفيق الله عز وجل له، لأنه ربما نظر في هذه المسألة وتبصر بدليلها ولم ينظر في تلك المسألة ولم يتبصر فيه، وربما نظر فيها ولم يوفق للصواب. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمتشابه بعد الحلال والحرام دليل على قلته في مقابل وضوح وبيان الحلال والحرام، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وكذلك العرب في أم الكلام من حديث العرباض بن سارية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. هذا هو الأصل في أحكام التشريع، أنها ظاهرة بينة، وأما وجود المتشابه فهو عند كثير من الناس لكنه ليس عند جميع الناس. لهذا أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر عند أكثر المفسرين يذكرون أنهم هم اليهود والنصارى، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمراد بهذه الآية: فاسألوا أهل الذكر فيما هو موجود عندهم في الكتاب فأقيموا عليهم الحجة إن كنتم لا تعلمون ما في الكتاب فاسألوا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. ويدخل في هذا من باب أولى أهل العلم والمعرفة، العالمون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم لا تعلمون، لأن القرآن هو الذكر، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأهل الذكر هم أهل العلم وأهل القرآن. إن كنتم لا تعلمون يشترك فيه من جهل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول ممن خالف هذه من اليهود والنصارى، أو ممن كان على منهج قويم لكنه لم يعرف المسائل على وجهها فيسأل على الذكر والمعرفة. المتشابه اتباعه من صفة المنافقين وأهل الزير، لهذا إذا رؤي الشخص من أقوال وأفعال يتبع المتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع المحكم، فليعلم أن في قلبه غيرا، وبقدر تعلقه بالمتشابه بقدر ما يكون الزيغ فيه. وهنا نفتح مهمة ينبغي أن يتنبلها، كلما كثر المتشابه لدى الإنسان كلما قرب من أهل الزيغ، وكلما ظهر عنده المحكم كلما كان من أهل الحق والتوفيق. وإذا رأى الإنسان من نفسه كثرة المتشابه وعدم معرفة الحق مع استعراض الأدلة، فليعلم أن في قلبه زيغا، ودواؤه النظر في المحكم واتباع البين من الدليل، وهذا مشاهد ملموس. ومن طرائق أهل الزيغ والأهواء تتبع الرخص وأقوال العلماء الذين يوافقون الأهواء وعدم النظر في الدليل، وهذا لا نحب أن نطيل فيه لأننا سنتكلم عليه في محاضرة تامة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء، لمحاضرة بعنوان العزائم والرخص. المتشابهات حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيها، وظاهرها أنها يغلب ما التبس على الإنسان فيه الحلال والحرام، فهي من المتشابه وهي أقرب المعاني لهذا النص. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدنو منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: من ترك ما يشتبه عليه فهو لما استبان أكثر. وهذا هو الورع، الورع وأن يغلب الإنسان جانب الخوف على جانب الرجاء في باب المتشابهات. والإنسان في أحواله في العبادة يتقلب بين ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة تصاحب الإنسان في كل عمل يعمله تقربا لله، وينبغي للإنسان أن يكون ثقة بين هذه الثلاث، لا يغلب واحدا على آخر عند جماهير أهل العلم. نص على ذلك الحسن ومطرف وأحمد بن حنبل وابن عبد البر وابن عطية وسالم بن عبد الله التستري وغيرهم، أنه ينبغي للإنسان أن يكون متساويا في أعمال القلوب الثلاثة هذه، لا يغلب شيئا على آخر. روى أبو نعيم في كتاب الحلية من حديث مطرف عن الحسن قال: الخوف والرجاء مطية المؤمن، أي التي يرتحل بها فيستعين بها على قضاء أعماله. يقول ابن عطية: الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، إن انفرد بواحد عن الآخر اضطرب وسقط، وينبغي أن يتساوى بهذا وهذا، فإن الله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: فرج وخوف. رج الله عز وجل ببيان رحمته، وخوف ببيان عذابه. والإنسان في هذه المراتب على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تتساوى هذه الأعمال عنده من غير تقدير، وهذا في حال استقام حياته في سائر الأعمال، فلا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على الخوف. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله، قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق حتى يعبد الله بالرجاء والخوف والمحبة، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن وحد. الحالة الثانية أن يغلب جانب الخوف، وهذا عند المتشابهات، وهذا الشاهد هنا عند وجود المتشابهات يغلب الإنسان جانب الخوف، وذلك لتأثير وقوعه في الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي لا بد أن يقع في الحرام، فإنه إن أجاز لنفسه الوقوع في الشبهات، والشبهات هي ما تردد بين الحلال والحرام، فإنه سيأتي مرة تكون الشبهة بالحرام فيقع بالحرام. لهذا قال بعض العلماء أن من وقع في الشبهات وما يتردد فيه الحلال والحرام من غير وضوح فصادف حراما أثم وعوقب على ذلك. والشارع لا يلحق تكليفا إلا بما يحاسب عليه، وهذا هو الظاهر، أن الإنسان إن وقع في المتشابهات من غير ظهور الدليل والتماس أنه يأثم إن صادف حراما. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المتشابهات، وحذر من ذلك أيضا السلف كما روى البياقي في شعب الإيمان من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعرض للشبهات فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. قد رواه ابن عدي في كتابه الكامل عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى من قوله، المراد بذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني من لحوق العقاب في الآخرة ولحوق العقاب في الدنيا، والعقاب في الدنيا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومن لم يقع في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه أي كف عن عرضه، وهذا من مقاصد الشرع، أنه ينبغي للإنسان أن يغلب جانب التحريم عند المتشابهات حتى يسلم له عرضه، وهذا ما يسميه العلماء بوازع الطبع. ثم توازعان: وازع الشرع ووازع الطبع. وازع الشرع هي الأوامر والنواهي، ووازع الطبع وما ينفر منه الإنسان طبعا إما خشية مذمة أو رغبة بمدح، وهذا مقصد مشروع، لكنه يجوز انفراده في باب الحرام ويحرم أن ينفرد به الإنسان في باب الواجبات والعبادات، لأنه في باب العبادة محرم وفي باب المحرمات مقصد مطلوب. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد استبرأ لدينه وعرضه. وترك الشبهات هي مسلك نبوي فعله خير الخلق وربى عليه أصحابه، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى: النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في طريقه، وفي حديث أبي هريرة: وجدها على فراشه، قال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. وهذا من ترك الشبهات، مع أن أكل الطعام وترك خشية الفساد مقصد شرعي. لهذا قد روى ابن أبي شيبة من حديث ميمونة أم المؤمنين عليها رضي الله تعالى أنها وجدت تمرة في الطريق فأكلتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد، يعني إفساد الطعام وتركه حتى يفسد. مع ذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الورع في هذا فتركه، وكذلك أصحابه عليه رضوان الله تعالى لما جاءه الرجل الذي قال له أني تزوجت فلانة وقيل لي أني قد رضعت معها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد في، أي دعها احتياطا وورعا. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى الاستبراء للدين، وهذا مقصد أسمى. الفائدة الثانية الاستبراء للعرض، خشية أن يقع الإنسان في عرض من تلبس بالشبهات، وترك الشبهة لها مسلكان: إما أن تكون شبهة عندك وهذا ما يتأكد عليك تركه، وإما أن لا تكون شبهة عندك وواضحة بينة لكنها شبهة عند غيرك فتتركها في الحالين. في الحالة الأولى أي شبهة عندك استبراء للعرض والدين، وإن والحالة الثانية أن تكون بينة عندك وشبهة عند غيرك استبراء للعرض، وهذا ظاهر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فجاءه أزواجه أمهات المؤمنين يزرنه في معتكفه، فخرجنا وبقيت صفية ودارها في دار أمه في دار قريبا من دار أسامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام امكثي حتى أخرج معه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية، فلما كان في طريقه مر به رجلان من الأنصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا إنها صفية. وهذا ليس بمتشابه عند النبي عليه الصلاة والسلام بل هو متشابه عندهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مستبرء لدينه قطعا ولا يأتي شبهة في هذا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقع عند أحد من هؤلاء سوء ظن به فيهلكون، لأن الظن بالنبي ليس كالظن بغيره، فالظن بالنبي كفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية خشية أن يقع في نفوسهم ظنا. قال بعض العلماء والمراد بذلك أن غالب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرات عند المسجد، ولا يوجد من البعيد إلا صفية، ويغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج مع معتكفه إلا مع أجنبيه، لأنه أزواجه عنده ولا توجد بعيدة إلا صفية من تحوية عليه رضوان الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية استبراء لدين من كان يراه، وحفظا لعرضه عليه الصلاة والسلام لدينهم خشية أن يقعوا في الكفر بسوء الظن. وهذان المسلكان يجب فهمهما، ويغفل كثير من الناس ويقول هذا عندي ليس من المتشابه بل هو من المحتمل بين، وأنا أفعل به وإن وقع الناس في عرضي لا أبالي، وهذا من الجهل، لأن الاستبراء للعرض وإن كان من المحتمل عندك لكنه من المتشابه عند الناس، فيجب أن تستبرئ لعرضك لأنك قد استبرأت لدينك وسليم، فإن الاستبراء للعرض مقصد شرعي، وعليه يقال يجوز للإنسان أن يترك المحرم لأجل ألا يسبه الناس، لكنه لا يؤجر على ذلك ولا يعاقب على هذه النية لوجود مقصد شرعي. لهذا يقول العلماء وازع الطبع كوازع الشرع بلا نكران في هذا في باب المحرمات وفي باب التروك، لا في باب الأعمال التي هي داخلة في العبادات. فباب العبادات لا بد فيها من العمل المجرد، وإن صاحبها واجع من الطبع فلا حرج. وواجع الطبع عند العلماء أقوى من واجع الشرع، لهذا يجوز للزاني والفاسق وشارب الخمر وصاحب الكبائر أن يسافر مع أمه مسيرة أيام. لماذا؟ لوجود واجع الطبع في قلبه. ويجوز للفاسق أن يلي امرأته أن يلي أمر ابنته ويزوجها لوجود واجع الطبع في نفسه أعظم من واجع الشرع، وقد أجمع العلماء على ذلك. نص عليه العز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم وغيرهم أن واجع الشرع دون واجع الطبع، لأن واجع الطبع قوي، وهذا يذكره العلماء أحيانا في باب الإقرار في الجريمة وغيرها، يقولون أن دافعه واجع الطبع، لا تقابله شهادة الشهود وغيرها، لأن شهادة الشهود دافعها واجع شرع، والإقرار دافعه واجع طبع، وواجع الطبع مغلب على جانب واجع الشرع، ولا مقارنة بينهما، وهذا محل إجماع، ويضطرد في سائر مسائل الدين إن اجتمع. وعليه فيما يخصنا هنا يقال أن ما تعلق به واجع الطبع وكان من باب السروق وليس من العبادات المحضة جاز للإنسان فعله لهذا المقصد لقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعليه فيما يقابله يجوز لمنكر المنكر أن ينكر المنكر من باب تحريك الطباع لا من باب تحريك وجه الشرع، كأن يقول اترك الخمر والكذب والغيبة والزنا والسرقة فأنت فلان بن فلان وأنت من أسرة الفلانين ونحو ذلك يجوز شرعا، لكن من جهة الأعمال لا يجوز أن تقول صلي فإنك فلان بن فلان وأنت من آل فلان ومن بلد فلان ونحو ذلك ولا يليق بك هذا، هذا غير جائز إلا إن صاحبه واجع شرع، أن يقول أن الله فرضها عليك وهي واجبة عليك وأنت من فلان بن فلان، يجوز في باب العبادات. وأما في باب المحرمات فيجوز انفراد واجع الطبع من باب إنكار المنكر باتفاق العلماء، ولكن لا يتحقق الثواب في باب المحرمات إلا بوجود واجع الشرع. إذا ترك الإنسان الخمر وترك الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور وغير ذلك حسبة لله وطلبا للأجر يتاب على ذلك، إن ترك خشية أن يذمه الناس ونحو ذلك لا يؤجر عليه، ولكن يرتفع عنه العقاب باتفاق العلماء. أما من جهة الأعمال فهو باب خطير ومسلك عظيم يدخل في باب الشرك، ربما يدخل في باب الشرك الأكبر وربما يدخل في باب الشرك الأصغر، وهو ما يسميه العلماء الرياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وعاقبة وخيمة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشرك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني لا محالة، لأن الشبهة مترددة بين حل وحرمة، فإنه إن كان من عادته ذلك الوقوع في الشبهات فلا بد أن يصادف حراما حتى يتمكن من الحرام. وقيل أن ثمة معنى ثاني وهو أنه إن تجرأ على الشبهة لم يكن هيبة للحرام كهيبة الحرام قبل وقوعه في الشبهة حتى يقع في الحرام الصريح، أو تسول له نفسه أن هذا من الشبهة وهو من الحرام الصريح، وحينئذ يأثم. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. وهذا من عظيم تعليمه عليه الصلاة والسلام لأمة ومن نظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في التعليم وجد أنه كثير ما يمثل مسائل العلم بأمور محسوسة مشاهدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمثيل للجسد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، أي أنه كالبنيان الذي يشيده الإنسان. وهذا من باب تقريب مسائل العلم بالأمثلة المحسوسة، وهذا تعليم أسلوب نبوي في التعليم. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. الرعاة يرعون في البوادي، والغالب أن الملوك تكون لهم حمى في الجاهلية والإسلام، ويستأثرون بالأماكن الجيدة عن غيرهم، إما لإبلهم أو غنمهم أو لأنفسهم، فيصطفون هذا المكان لهم من دون الناس. والراعي الذي محرم عليه أن يأتي هذا الحمى يأتي بإبله أو بغنمه ويرعى بعيدا عنه، وهو يطمع في هذا الحمى وبين ما هو مباح له وبين ما هو محرم له، وهو ما هو للملوك موضع شبهة. إن احترز منه بعد عن الحرام، وإن تجرأ على ما يشك فيه والمعارف لم تكن معروفة، فإن حدود السابقين تحدد بالأودية وبالجبال وبالأميال من غير حد فاصل كما هو في وقتنا. فالرعاة يأتي ويطمع ويقول أني لم أصل إلى حمى، فيتجرأ شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام فيناله العقاب. وهذا من باب التنزيل منه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكمة من هذا التنزيل: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أي أن المقصد من تحريم والنهي عن إتيان الشبهات هو الوقوع في المحارم، بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارم. لهذا قد اختلف العلماء في حكم الوقوع في المتشابه على أربعة أقوال. ذهب جماعة من العلماء وقال أبي حنيفة، وقيل أنه قول جمهور العلماء، إلى أنه الوقوع في المتشابه محرم. وقال بعضهم أنه مكروه، وتوقف بعضهم، وقال آخرون أنه مباح وهو داخل في خلاف الأول. والصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يقع في الشبهات وقوعا يجعله دينا له، ومرجع ذلك على التفصيل، أي الصواب في مسألة الوقوع في المتشابهات على التفصيل، أنه ينظر في حال الفعل قبل ورود الشبهة في حكمها قبل ورود الشرع، إن كان الأصل فيها الإباحة فهي مباحة، وإذا كان الأصل فيها التحريم فهي محرمة، وإذا كان الأصل فيها الكراهة فهي مكروهة. وهذا قد لا يستقيم في بعض الأحوال لكنه أغلب، كأن يشتبه على الإنسان الطعام لا يدري أهو حرام أو حلال، أذبح على الشرع أم لا، يقال قبل ورود الشبهة ما حكم هذا الطعام، يقال الإباحة، والشبهة لا تغيره والأصل فيه الإباحة. أما إذا كان الأصل فيه التحريم فيقال بأنه محرم، كأن يكون الإنسان في بلد وثني ووجد طعاما مذبوحا ولا يدري من ذبحه، يقال أن الأصل أن الذي يذبحه وثني وهو حرام، وإن كان من جملة الشبهة التي لا يتبين فيها الإنسان والورع ترك ذلك كله. والورع من أعلى مراتب الدين، وهو باب دقيق يوفق له الإنسان، وربما دخل الإنسان فيه في باب المحرم فيحرم على نفسه ما أحل الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا بعض أصحابه وقد حرموا على أنفسهم النكاح، وحرموا على أنفسهم النوم، وأخذوا يصومون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنكح النساء وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالورع يفهم ويستضاء بفهمه بنور الشرع لا بذوق الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يدع المباح الظاهر من غير شبهة قائمة ويجعله في دائرة المكروه. وهذا هو الغلو في الدين الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي حذر منه العلماء بتغليب جانب الخوف على الرجح. ولهذا قال بعض العلماء: من عبد الله بالخوف وحده، أي غلبه على الرجاء، فهو حرور. والحرورية هم الغلاة في الدين، أو المضار في بلاد حرورة، وضارت منهم الخوارج الذين أمروا المرأة الحائض أن تصلي وتصوم تورعا وخشية من ترك الواجب، وهذا مناقض للدين مع ظهور الدليل. يسأل عن حديث ناصحة حديث من تتبع الصيد غفل، حديث من تتبع الصيد غفل جاء من أربع طرق كلها معلولة عنه ابن حاتم. يقول: حديث استعمال فضمة المرأة، في هذا حديث يتراجع لعدم اليريد الذي يدل على الجواز أو الذي يدل على الكراهة. أما الذي يدل على الكراهية فهو حديث لا بأس به إسناده، يرويه داود بن عبد الله العودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجواز فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم. يقول: ما حكم سماع القرآن وقت الأذان؟ مخالف للسنة الأولى أن يجيب الإنسان الأذان، على خلاف عند العلماء المتأخرين في وجوب الإنصات والترديد. والذي يظهر لي والله أعلم أن العلماء مجمعون على سنية الإنصات والترديد،
وأما من قال بوجوبه وإن كان ظاهر المذهب فليس له سلف.
قد روى ابن منذر الأوسط عن عثمان بن عفان ما يدل على خلاف هذا. يقول رواية حنبل عن الإمام أحمد هي ضعيفة؟ لا، ليس بضعيفة حنبل بن إسحاق وابن عم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وكغيره من أصحاب الإمام، لكن له مفردات قليلة قد استنكرها عليه بعضهم كبعض التأويلات في بعض الصفات. يقول ما صحة حديث صيام يوم الخميس؟ صيام يوم الخميس جاء من حديث حفصة وأم سلمة وأنس أبي هريرة وعائشة وغيرهم وجلها معلوم. يقول ما حال قصة المرأة المتكلمة بالقرآن؟ لا أدري إن كان يقصد القصة التي معي المبارك فهي ضعيفة. يقول أحدهم يختلط ماله بمال حرام هل يجوز الأكل من طعامه؟ هذا في باب الورع، الأولى عدم الأكل والأكل منه جائز. ممن يعتقد تحريمه، لا ممن يفعله مع يرى أنه مباح، وهذا فرق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه المرأة المشركة اليهودية ربما طعم عندها اليهودية والله عز وجل وصفه من كان للسحر، فهل يقال النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ لا، لأن هؤلاء ليسوا من يأخذون بأحكام التشريع في تحريم الربا وغيرها. فأما إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ويعلم أنه ربا فهذا هو التورع من عدم الأكل مما مبرح. أما إذا كان لا يعتقد هذا الشيء إما من المسائل الخلافية وغير ذلك فهذا يجوز. يقول هل ورد في تحريم الخروج من المسجد شيء إن كان يقصد حال بعد الأذان؟ نعم، جاء حديث أبي هريرة وايد بتسمية الفاتح. يقول هل من باب في ترديد المصلي للوجه أكثر من مرة في الركعة الواحدة؟ إذا كان في الفريضة خلاف السنة، أما في النافلة فلا بأس بذلك، وإن كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه النسائي من تدليل النبي عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عباده فهذا ضعيف، فتبرد من جسر من دجاجة كما عند النسائي. يقول ما حكم الماء السبيل الذي يوزع في المقابر بعد الدفن؟ الماء من أفضل الصدقة، قد روى أبو داود في سننه النبي عليه الصلاة والسلام سئل أفضل الصدقة قال السقيا، وجاء في مسلم الإمام أحمد وغيره، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك يتناوله الإنسان يكون من جملة الإحسان. نعم، كيف توزيع الماء؟ ما في بأس، وش الإشكال؟ المقبرة لا يأتي دليل باستثنائي داخل المقبرة وغيرها، إذا كان الناس يطيلون الحظر ويطيلون الدفن ويطيلون في الشمس والناس ليسوا الآن ليسوا وضعهم كالسابق، كانت في السابق المقابر قريبة ولا الناس تتهيب المقابر كما يتهيبها الناس الآن ويضعونها في أقاصي الدنيا، كان في السابق يموت الميت ثم يدفن في غرفته ويبقى فيه ويموت الآخر ويدفن بجواره ولا يتهيبون من الموت ويرون يبقونها من باب التذكير وغير ذلك، ولم يركنوا إلى الدنيا. لهذا يقول الشاعر لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. الآن أصبحت المقابر في أقاصي الدنيا ثم يقف الناس فيها وينتظرون الدفن ثم يزدحمون أيضا، الأمر فيه أمر في ساعة. من قال بالبعدية والتحريم لا أدري ما وجهه. يقول ما صحة حديث إذا قرع الكأسان ببعضهما حرما فيهما؟ هذا ليس بحديث وإنما كلام. قل ماذا عن الأسهم المختلطة؟ لا أعرف عن الأسهم شيء.